رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميعا المشركين. أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في سورة اختلاط الزوجين في أن المال الذي دفعه إليها مهر أو هبة أو هدية. طبعا الآن محل الكلام إذا كان من نفس جنس المهر دفع إليه. قلنا الكلام في النقطة الأولى في المقام الأول أن هذه الدعوة بهذا المقدار من الإجمال لا تقبل، سلام عليكم، لاختلاف صور المسألة. فمجرد الاختلاف أنه مهر أو هبة في تصورنا طرح الدعوة مشكلة، خلافا لما يظهر من مثل الشرايع لأنه اكتفى بهذا المقدار. ومعنى كلام الشرايع أن هذه الدعوة مسموعة، تطرح في المحكمة ومقبولة. انصافا لا يخلو عن إشكال كما أمس بينا الصور. المقام الثاني في معرفة أنه هل هو من باب التدائي لأنها تقول هبة وهو يقول مهر بحسب الظاهر من باب التدائي، أم أنه من باب الادعاء والإنكار المدعي والمنكر. قلنا أن المسألة لها صور، إنصافا تختلف الصور بهذا اللحاظ. أما إذا كان دعواها صدور لفظ الهبة منه من الرجل، قال وهبت لك هذا الشيء، ويدعي الرجل أنه أعطاها بعنوان المهر، قال صرحت أنه مهر، هذا باب التدائي. وجاء ذلك في بعض كتب السنة. وقلنا الشيخ الطوسي رحمه الله يظهر من المفسود أنه باب المدعي والمنكر بخلاف الظاهر. الصحيح أنه باب التدائي، لأن اختلافهما ليس في محور واحد، أحدهما يدعي صدور لفظ الهبة والآخر يدعي صدور لفظ يدل على المهر، قال هذا مهر لك، وهي تقول لا، قال هذه هبة لك، هدية لك. على إن كيف ما كان، الظاهر أن الصحيح أنه من باب التدائي لاختلاف محور النزاع بينهما. الصورة الثانية إذا تبين أنه دفع إليها من دون تلفظ، لفظ قدم لها مالا، كان المهر 1,500,000 تومان قدم لها من دون تلفظ، لكنها تدعي أنه في الواقع هبة وهو يقول مهر. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة إذا قال هذا لك، متفقين على صدور هذا التعبير، لكن المرأة تقول مراد من لك يعني هدية، هو يقول لا، مراد من لك يعني مهر. هذه الصورة الثانية والثالثة تقريبا متقاربتان من هذه الجهة. في هاتين الصورتين لو كنا نحن ومفضل قاعدة أيضا التداعي، لأنه كلون يدعي شيئا، نعم، وباعتبار أن ليس هناك عصر يرجع إليه لتشخيص المدعي والمنكر، بناء على وجود العصر ليس هناك أصل، نعم، ينقل عن مالك إذا كان أمرا يسيرا جرت العادة بكونه هدية فهديته. مثلا المهر كان 10 ملايين، دخل عليها مثلا قدم لها مثلا 1,000 تومان 2,000 تومان، هذا يتصور العرف أنه هدية بعيدا عن المهر اللي 10 ملايين وين 10,000 2,000 تومان. فإذا صح هذا الظهور، يعني إذا ثبت هذا الظهور وصل إلى حد يعتمد عليه، لا بس وتحل المشكلة. هذا الظهور يحل كثيرا من المشكلة. فمن كان قوله موافقا للظهور هو المنكر والآخر مدعي. وأما إذا لم يثبت هذا الظهور أو المجتمع فيه ترديدهم، لم يظهر هذا الشيء في الفهم العرفي، أو حتی إذا ظهر في الفهم العرفي ناقشنا في ثبوت جريان المعاطات في باب الهبة، وقلنا أن الهبة المعاطاتية غير صحيحة، غاية أن يكون هبة بعد هبة معاطاتية. فإذا ناقشنا في الهبة المعاطاتية أيضا نواجه صعوبة في هذا الظهور. فهل هناك أصل يعين أحدهما؟ طبعا ده خب أصالة عدم كونه هبه معارض بأصالة عدم كونه مهره، و ليس له حال سابق. الحال السابق لم يدفع إليها شيئا، الآن دفع إليها شيئا، لكن هذا الدفع مردد، فقطعا الحال السابق انتقضت، لكن لا ندري انتقضت بالمهر أو انتقضت بغير المهر بالهبه. فحينئذ الأصول في تصورنا لا تجري في أطراف هذه الصورة، فلذا مقتضى القاعدة إلحاقه بباب التداعي، يعني يكون هاتان الصورتان أيضا من باب التداعي. ولكن الإنصاف أن هناك قاعدة تقرر بوجهين، تارة بعنوان كل ما لا يعلم إلا من قبل المدعي إلا من قبل الشخص فقوله حجة فيه. طبعا هل هذه القاعدة في باب القضاء ثابتة أم لا؟ فيه كلام بعض صغرياتها ثابتة، مثلا المرء إذا ادعى حتى في غير القضاء لا فقط القضاء، الإنسان يرى امرأة لا يعلم أن لها زوج أم لا تخبر لا زوج لها، في الروايات يقبل قولها، أو تخبر أنها حامل، أو تخبر أنها حائض، أو تخبر أنها طاهرة، لا إلى آخره، تقبل قول يقبل قول المرأة. فهناك جملة في موارد باب القضاء ما لا يعلم إلا من قبل الشخص قوله يقبل فيه، هذه قاعدة. طبعا إنصافا إفراط كونها قاعدة عامة في باب القضاء يحتاج إلى عناية خاصة. وقاعدة أخرى وحاصله أنه الدفع إنما يعني دفع المال إنما يتعين من قبل الدافع لا من قبل القاضي. المهم في باب الدفع نية الدافع. يقول أنا قبضت المال هدية، خب لا تقول أنت قبضت المال هدية، المهم الدافع كيف دفع المال. فإذا صار ترديد في ذلك الأصل والقاعدة مو الأصل، القاعدة طبعا كلمة الأصل تطلق على القاعدة كما جاء في أول القوانين، القاعدة تقتضي أن من أن يلاحظ حال الدافع ونية الدافع، هذه القاعدة. ولا بأس إنصافا لا بأس بهذا. على ضوء هاتين القاعدتين إذا صحتا والثانية ثابتتون، حينئذ هاتان القاعدتان تصلح لتعيين المدعي والمنكر، فتخرج الصورتان عن باب التداعي. فبما أن أحدهما دافع والآخر قابض فنية الدافع معتبرتون، أو لا يعلم إلا من قبل صاحبه، يعني بعبارة أخرى الشخص لا يستطيع أن يقيم بينة على ما في قلبه. يقول أنا حينما دفعت هذا المال نويت المهر، هي تقول لا نويت مثلا الهدية، خب لا يمكن إقامة البينة عليه لا لها ولا له، فلا يعرف إلا من قبل صاحبه. فإذا آمن بهاتين القاعدتين أو بإحداهما فتخرج الصورتان عن باب التداعي وتدخل في باب المدعي والمنكر، بإلا الأصل لا يكون لصالح أحدهم. وطبعا هذه القاعدة لصالح الزوج، الزوج يقول دفعته مهرا ولا يعلم إلا من قبله ونيته معتبرتهم لا نية القاضي. إذن مقتضى القاعدة نحكم بأن الأصل يعني أن القاعدة مع الزوج، فيكون تكون الزوج مدعية، يعني يكون بإصطلاح الأول الزوج بناء على هذه النقطة. الصورة الرابعة في هذه المسألة إذا قالت المرأة أنت قلت خذي هذا المال هدية، وهو يقول أنا قلت خذي هذا المال، أصلا لم أتكلم لا هدية لا مال، أصلا لم أتكلم قلت خذي هذا المال، كلمة هدية لم تصل مني. خب إذا صار خلافهما في هذه الصورة الأصل أيضا في هذا الوجه مع الزوج، لا نحتاج إلى تلك القاعدة، لأنه شك هل صدر هذا الكلام هدية صدر من الزوج أم لا، الأصل أعلمه. فإن المرأة تخالف الأصل في هذه الصورة فعليها الإثبات والقول قول الرجل. ثم هل يحتاج بعد ذلك الصورة الخامسة في المسألة ما إذا بإصطلاح صدر منه لفظ ظاهر في بإصطلاح الهدية عرفان، قال هذه هدية لك لكن يدعي أنا أردت خلاف الظاهر، صحيح صدر مني هذا الكلام لكن أنا من باب الاحترام قلت هدية مرادي المهر مثلا، أو من باب التعارف العرفي مثلا، فصدر منه لفظ المهر هدية لكنه أراد خلاف الظاهر. في هذه الصورة ما الحكم؟ الجواب في هذه الصورة القول قول المرأة لحجية أصالة الظهور، لأن الظهورات العرفية معتبرة وهذا الظهور العرفي مقدم على تلك القاعدة. القاعدة قلنا تقديم جانب الزوج لا يعرف إلا من قبله، لكن الظهور العرفي اقوى من تلك القاعده. فاذا اعترف الزوج بانه قال هذه هديه لك ثم قال مرادي من الهديه خلاف المعنى العرفي، هذا يقبل قوله مع اقامه القرينه عليه، والا لا يقبل. الاعتبار النقطه الرجوع الى الفهم العرفي حين في هذه الصوره القول قول الزوج.
هذا
السورة السادسة. السورة السادسة إذا عبر بتعبير موجود في القرآن، نحن نخالف بين السورة. مثلا قال هذه نحلة لك، لا هذه، قال هذه نحلة لك، وقالت المرأة نحلة في اللغة يعني الهدية، هو قال لا مرادي الآية المباركة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. أطلقت النحلة في القرآن على الصداق ومرادي هذا المعنى. هذه السورة طبعا تبع محل الخلاف في أنه هل سيرجع إلى الفهم العرفي العام أم يمكن التمسك بما جاء في النصوص. والإنصاف بما أنه الكلام مجمل ومردد تلك القاعدة حاكمة، وهي قصد الزوج، تقديم قصد الزوج. إنصافا إرادته الصداق من النحلة بلحاظ الآية المباركة موجود، ليس يعني في الجذب الإسلامي في العرف الإسلامي نفض، في العرف العام العربي لا يقبل، لكن في العرف الإسلامي بلحاظ الآية المباركة النحلة مقبول. وعلى تقدير إجمال الكلام حين ظهور الكلام يسقط عن الحجية ويرجع إلى تلك القاعدة، ما لا يعلم إلا من قبله يقبل قوله فيه. قسم مرحله بعدی. فهذه الصور ست تبين في هذه الصور ست في بعضها القول قولها في بعضها القول قوله في بعضها التداعي، و تبين اصولا اسس هذه المساله التداعي و غير ذلك، تبين باذن الله تعالى. المقام الثالث في حكم المساله بعد الصور. خب بالنسبة إلى حكم المسألة، بالنسبة إلى صورة التداعي يتحالفان ويرد المال إلى الزوج، وأما في بقية الصور، في بقية الصور لا إشكال إذا قلنا أن القول قول الزوج، خب يقدم قوله هل يحتاج إلى اليمين أم لا؟ هل يحتاج؟ طبعا المسألة تختلف لا باختلاف الصغرى، باختلاف الصور، باختلاف المباني في باب المعاطات. إذا قلنا الهبة المعاطاتية صحيحة، فالمرأة حينما تدعي أنها هبة والرجل بإصطلاح ينكر، القول قوله. وأما الحلف، الحلف إنما يكون صحيحا إذا أراد نفي العقد، وأما إذا أراد نفي الملك حلف يحتاج إليه. يعني بعبارة أخرى، إذا فرضنا دفع لها مالا، المرأة تدعي مهر هدية، الرجل يدعي مهر، ثم قلنا القول قول الزوج باعتبار لا يعرف إلا من قبله، تقدم الكلام يحتاج إلى حلف أم لا؟ إذا قلنا الهبة المعاطاتية صحيحة، نعم يحتاج إلى حلف، لأن الغرض نفي صدور الهبة، نفي تحقق الهبة، نفي ثبوت الهبة، فيحتاج إلى حلف. وأما إذا قلنا لا، الهبة المعاطاتية غير صحيحة، خب غاية ما هناك أن المرأة تدعي أن الرجل أعطاني هذا المال هبة معاطاتية وهي غير صحيحة، لأن الآن لا يخلو من أمره، إما مهر كما يدعيه الزوج وإما هبة معاطاتية يعني عقد. فإذا قلنا أن الهبة المعاطاتية فاسدة، أن الحلف قرب من الحلف نفي العقد الذي تدعيه المرأة، حتى لو آمن قال بلي أنا قصدت الهبة، خب حينئذ الشارع يقول هذه الهبة باطلة، فلذا إذا فرضنا أن حلف الرجل لا يؤثر شيئا لصالح الطرف المقابل، حينئذ لا يحتاج إلى الحلف. فالمسألة تبتني على أن الهبة المعاطاتية صحيحة أم لا. إذا قلنا صحيحة، القول قوله في كل مرض، قلنا القول قوله مع يمينه. وكذلك إذا كانت الهبة لفظية، مثلا قالت أنت قلت هذا هدية لك، فهي تدعي صدور الهبة اللفظية العقدية لا المعاطاتية، حينئذ إذا قلنا القول قول الرجل قول الزوج عليه الحالف أيضا لنفي رهبه إلا بد له. وإذا لم يحلفه وورد در حلف عليها هي تحلف وتثبت الهبه. فإذا تبين أن السر في احتياج إلى الحلف هو هذا. فإذا فرضنا أن الاختلاف طرح الدعوة بصورة، لو فرضنا أن الرجل اعترف لصالح المرأة، اعترف لصالح المرأة، حينئذ يثبت ما ادعته المرأة، يعني يثبت الهبه. فالرجل إضافة إلى أن القول قوله يحتاج إلى حال. وأما إذا فرضنا حتى لو اعترف بما تدعيه المرأة لا يثبت ما ادعته المرأة، مثلا لا يثبت في نفسه، لا يثبت مثلا الهبه معاطاتية، لا يثبت، لا فائدة في الهبه المعاطاتية، حينئذ لا حاجة للحال، لا يحلف. الحالف يحتاج إليه فيما إذا رده على الطرف المقابل وحلفت ينفعها، وأما في الهبه المعاطاتية لا ينفعها شيئا. هذا بلحاظ الحاجة إلى الحلف وعدم الحاجة إلى الحلف. وأما بلحاظ كيفية الحكم الآن شرحنا إنصافا في جملة من الموارد باب التداعي فحكمه، جملة من الموارد باب الادعاء والإنكار واضح جدا. المرأة تقول أنت تكلمت بلفظ الهبة والرجل ينكر التلفظ، أسأل قال أنا قلت بعد هذه لك، ما قلت هدية أو ما أي شيء، ما قلت، قلت هذا لك. سبق أن شرحنا هذا المورد واضح جدا باب الادعاء والإنكار، لأنها تدعي شيئا وهو ينكر، ولا إشكال أن الأصل معه، هذا لا إشكال فيه، وهو أصالة عدم تكلمي بهذا الكلام لا إشكال فيه. وكذلك إذا كان الرجل تكلم بلفظ الهبه قال هذه هدية مني لك، ثم أنكر قال لا مرادي من الهدية مهر، أتيت به احتراما حبا مثلا من باب الحب إلا مرادي المهر، قلنا الصحيح أن الحق مع الزوجة، القول قوله، لا للأصل، لظهور العرفي. نحن قلنا المعيار في باب المدعي والمنكر ما يسمى العرف، أنه مدعي ومنكر، تارة مطابقة الأصل تارة مطابقة الظهور، يختلف الموارد. فيما نحن فيه في هذا المورد مطابقة الظهور، هو يعترف قال أنا قلت هذه هدية، خب عرف يسمى هدية، لا أنا أردت خلاف الهدية، خب يحتاج إلى قرينة، كل من أراد خلاف الظاهر العرفي لا بد من نصب قرينة على ذلك، إما حالية وإما سياقية وإما مثلا مقالية، فقرينة لا بد منها، بلا قرينة كيفي أقل هذا الشيء صحابه. خب هاتان الصورتان واضح لا إشكال فيها، الصورتان التي يقع فيهم الإشكال اللي في أصلهما تداعي. هذه السورة هاتان السورتان إذا لم يكن لفظ أو إذا كان لفظ مجملا قال هذه لك وقال قصدت المهر وهو قال قصدت الهبة، في هاتين السورتين قلنا إنصافا إذا لم يكن هناك معيار لمعرفة المدعي يرجع إلى باب التداعي، لأن هذا يقول مهر تلك تقول هدية، فكل يثبت شيئا وينفي شيئا، فالأصول لا ترجع، أصالة عدم كوني هبة وألا عدم كوني مهرة كلاهما أصول لا ترجع لا تنفع، والظهور لا يوجد، مفروض الكلام هكذا، أو نفرض في أيام العقد قدم له لها شيء، هذا ظهور عرفي ضعيف أنه هبة، فالظهور ليس قوية، فحينئذ إذا لا أصل موجود ولا ظهور يرجع إلى مصدر القاعدة، يرجع حسب القاعدة إلى باب التداعي. لكن قلنا هناك شيء يقدم قول الزوج، وهو أنه الاعتبار في الدفع بنية الدافع، وقاعدة أخرى كل شيء لا يعلم إلا من قبل صاحبه يقبل قوله بلا بينة، لأن نيته لا تعرف، كيف يقيم شاهد على نيته في قلبه، هذا شيء مفروض لم يتكلم متفق عليه بينهما. طبعا إذا فرضنا ثبوت قلنا محل الإشكال، ما كنتم موجودين عنه قلت محل الإشكال ثبوت هذه القاعدة عامة في القضاء، لكن معروف يذكر بعض الموارد منشوص، أما كل حتى في غير القضاء كإخبار المرأة عن حيضها لا يعلم إلا من قبل، إعلام إخبار المرأة عن مثلا حملها مقبول كلامه، مقبول كلامها على كلامه. أنه قال هذا لك، ايه في صد في صد ايش وانا قلنا القول قولي مثلا هذه نحلة الله ايه قلنا هذا القول لأن ظهور ما موجود فيرجع لقول الى هذا القول. الان اذا شككنا في القاعدة الاولى القاعدة الثانية تامة اذا اختلف في الدافع فنية الدافع هو الاعتبار لأنية القابل غاية ما هناك المرأة تقول انا قبضت وهدية قلت قبضت هدية اشتباه من عنده المهم الشرط لان الفعل صدر من ما دام الفعل صدر من النية والقص هو الذي يقرر لسه يشخص الفعل يشخص ان هذا الفعل صدر منه بالصلاح مهرا اما ان هذا الفعل صدر منه هدية. فالانصاف بواسطة هذه القاعدة نحكم ان المرأة مدعيته وأن القول قول الزوج يعني القول قول الرجل يقبل في تفسير فعله أو في تفسير كلامه المجمل اتفق أنه قال هذا لك اتفق الرجل يقول لما قلت هذا لك مهرك والمرأة تقول لا ما هديته حينئذ تفسيره في الإجمال يقبل حقا يقال يقبل تفسيره في الإجمال فحينئذ يكون القول قوله فيرجع إليه في ذلك. نعم عن المحقق الحاري قدس الله نفسه بالنسبة إلى صورة بإصطلاح عدم اللفظ أو اللفظ المجمل طرح المسألة هكذا أنه يستني على أنه في باب بإصطلاح العقد الذي سبب في باب المعاملات هل يعتبر القصد واللفظ كاشف عنه ام يعتبر القصد و اللفظ معن یعنی به عبارت اخرى سبب النقل و الانتقال قلت هذه السبب هدیه لك خب العقد سبب السبب الحقیقی هو اعتباری فی نفسی فی افق النفس اعتبرت فی افق النفس ملکی ملکا لك هذا الاعتبار فی افق النفس هذا هو السبب الحقیقی و اما اللفظ مبرزون ليس له شأن أكثر من إبراز الاعتبار دخيل في مقام إبراز والكشف هذا رأي بتعبير المحقق الحائري والرأي الآخر لا طبيعة باب الاعتباريات اللفظ مقدم للاعتبار يعني في أفق النفس إذا وجد شيء في أفق النفس في باب الاعتباريات لا قيمة له لا أساس له أنا اعتبرت في أفق النفس أن يكون الكتاب ملكا لكم هذا لا ينفع في باب الإنشاء هم كذلك أفضوا الشارع المولى المغنن الأب كل ما تصورت من بيده الاعتبار اعتبر شيئا في نفسه لكن لم يبرز إلى ولده إلى الشعب إلى غلامه لم يبرز هذا لا قيمة له حتى لو فرضنا مثلا أن الولد بإخبار معصوم أو بالجفر مثلا والرمل وهذه العلوم الغريبة اكتشف ان المولى في افق نفسه هذا الشيء في سقع نفسه هذا الشيء لكنه لم يبرز تقدم الكلام في الاصول كرارا ومرارا الحكم اذا لم يصل الى مرتبة الانشاء لا قيمة له لا يكون له اطاعة عصيان اصلا على اطاعة والعصيان ان الله سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها ولو علمنا ان المعتبر في سقع نفسه اراد هذا الشيء لكن لم يبرز حينئذ الاطاعه والعصيان والفعليه هذه المراتب المتاخره نحن سبق ان شرحنا في باب الجهل هناك مبادئ الجهل تبدا من مرحله المصالح والمفاسد اولا الحب والبغض ثانيا الاراده والكراهه ثالثا ثم الانشاء مرحله الانشاء الجهل ثم هناك مراتب متأخر عن الجهل بعد ان جهل مرتبة الفعلية اي بإبلاغ الناس لبيانه وإبرازه مرتبة فعلية بهذا المعنى لان الفعلية لها معاني مختلفة و مرتبة التنجز وصوله الى العرض و مرحلة الامتثال قيام العرض او العصيان عدم قيام العرض هذا التقسيم مفيد جدا في باب الاصول مثلا في بحث مثلا باب اجتماع الامر ردن نحن شرحنا مفصلا من يقول بالاجتماع او يقول بالامتناع فهناك من يقول بالامتناع في باب المصالح المفاسد مثل سيد الخوي هذا اقوى قول بالامتناع ومنهم من يقول بالامتناع في ناحية الحب والبغض، إنسان يحب هذا الشيء ويبغض هذا الشيء لا يوقع. منهم من يقول بالامتناع في مرتبة الإرادة، هذه كلها مبادئ الحب. منهم من يقول بالامتناع في مرتبة الجعل. منهم من يقول بالامتناع في مرحلة الفعلية بعدة معاني مو معنى، ومنهم من يقول بالامتناع في مرتبة التنجز، وآخر من يقول بالامتناع في مرتبة الامتثال. طبعا الأقوال هذه لها آثار فقها وأصولها، وذكرنا هناك أن مثل السيد البروجيدي رحمه الله يدعي تقريبا، لأن السيد البروجيدي إضافة إلى تحقيقه في المسائل الأصولية عند التتبع، إذن تتبعه مو فقط في الفقه والرجال الحديث حتى في المسائل الأصولية، فيدعي أن كلمات الأصحاب، من يراجع كلمات الأصحاب، يرون الامتناع بلحاظ الامتثال، وقد يعبر عنه بالامتناع المأموري في قبال الامتناع الآمري، وقد يعبر عنه بالامتناع بلحاظ المنتهى، بلحاظ الامتناع بلحاظ المبدأ، مبدأ يعني مصالح المفاصل، لأن الحكم ينتهي إلى مقام الامتثال، إما يأتي به وإما لا يأتي به. هذه سبعة مراحل في كل شيء في الأصول ورد عليكم في تغيير أو عدم التغيير، لاحظوا هذه المراحل حتى يكون البحث دقيقا، أنه نظر الأحكام بعضها إلى بعض في أي مرتبة من هذه المراتب السنة صبر، فله أثره الخاص في ذلك. ففيما نحن فيها نقول هكذا، نقول فيما نحن فيه، هل الاعتبار في الحكم بمرتبة انقضاه في نفس المولى أم الاعتبار، وكذلك في المعاملات، هذا في الحكم التكليفي، في المعاملات النفس شيء بطاقه. قال المحقق الحائري إذا قلنا أن الاعتبار بمرتبة يعني النفس ثبوتاً هذا شيء، وإذا قلنا لا الإثباتاً دخيلون، يعني قصد الإنسان بغميمة الإبراز بحيث إذا لا يبرز لا قيمة له، فالإبراز ركن في الإنشاء بخلاف الإبراز في الإخبار. أنتم إذا قلتم مات زيدون أو لم تقولوا مات زيدون، زيد ما ميت ما حي، قولكم مات زيدون لا يؤثر شيئا في الواقع، الإبراز في باب الإخباريات لا يؤثر شيئا في الواقع، بخلاف الإبراز في باب الإنشائيات، قوام الإنشاء بالإبراز. فإذا كان قوام الإنشاء بالإبراز، طبعا الشيخ الحائري ذكر هذا الشيء في هذا المقام وصحيح المطلب، لا أدرس نظره لعله وجد قوله، على أي الصحيح في المطلب أن الإبراز مقوم للإنشاء ليس، وشرحنا سابقا في أبحاث الأصول ما أفاده الأستاذ قدس الله نفسه، أن لا فرق بين الإبراز إخبار والإنشاء، إلا أن الإخبار إبراز عن أمر واقعي، والإنشاء إبراز للأمر الاعتباري النفساني، للاعتبار النفساني. شرحنا أن الاعتبار ما دام نفسانيا ليس أنا في نفسي اعتبرت كتبي كلها ملك لكم، ليس هدية ولا وصية ولا كل شيء، يعني هذا المطلب الذي أفاده قدس الروح، تصور أن اللفظ في تليهما شأن اللفظ الإبراز، فإبراز الاعتبار النفساني سماه إنشاء، وإبراز الأمر الواقعي سماه إخبارا، هكذا قلنا هذا المطلب ليس صحيحا، مضافا إلى أن مثل الإبراز يعني قصدي إبراز الاعتبار، إبراز الواقع، هذا من المدالل الثانوية للكلام، والمدالل الثانوية يعني من المدالل السياقية. أنا في هذا المقام، مقام الإنسان ليس مدلولا لله، ليس معنى، هذا مدلول ثانوي ليس مدلول اولي، اما بلا داله ان قوام الاعتبار بالابراز، اصلا الاعتبار النفسانی غلطون، الانسان اذا اعتبر في نفسه ملک فلان، ملک الكتاب الاخرین، صار زوجا لعشرين الف امرأة، كل هذا ليس له شيء، اصلا ليس انشاء للزوجية، قوام الانشاء بالابراز. ولذا ما افاده قدماء و اهل الادب الانشاء و به اصطلاح ایجاد المعنى بلفظ یقارنه، هذا المعنى المعروف اللي من صغر ما كنا نقرا في جامع المقدمات، هذا هو الصحيح، قوام الاعتبار اصولا فی باب الانشائیات بالابراز و الا فی سوق النفس انسان اذا اعتبر شيء هذا اصلا لا يعبر عنه بمقام الثبوت ايضا. اصلا قلنا ان الانشائیات ثبوتها عین اثباتها بخلاف الامور المتأصلة الحقيقية لها ثبوت ولها اثبات. انا اعتبر نفسي في مقام الثبوت زوجا لامرأة اصلا ليس له فائدة لا عند الاغلى لا لانه لا يترتب عليها اي شيء ابدا و هذا من قبيل الاخبار بالنكره. كيف اللغة يقولون لا يجوز الاخبار بالنكره؟ مثلا قال رجل مات و رجل مات و معلوم رجل يموت هذا ليس شيئا مفيدا و الخبر الجزء المتم متم الفائده ليس فيه فائده النكره ليس فيه فائده رجل مات رجل جاء ليس فيه فائده. اعتبار الشيء الذي في افق النفس ايضا ليس مقام الثبوت. هذا هذا مقام آخر. إنسان يخسر ظالي في هذا المقام يمكن أن يجعل نفسه زوجا لعشرين ألف مرأة لا من واحد إلى عشرين ألف مليون كلها سيان لا أثر فيها أبدا وليس اعتبارا ليس ثبوتا. تعبير المحقق الحاري قدس الله نفسه بالثبوت والإثبات إنصافا خلاف التحقيق. هذا إجمال الكلام معه والتفصيل في مجال آخر. ثم إن هنا شبهة لابد من حل هذه الشبهة وحاصل هذه الشبهة فيما إذا كان اللفظ مؤش اسمه هذا لكي أراده بهذا المعنى في مقام الثبوت قصد المال فهل اللفظ كاشف فحينه من قصده معتبر؟ أما اللفظ ليس كاشفا فحينه بعد لا ينظر إلى قصده مجموع الكلام له يعني هذا لكي هو في العقود هنا عقد بعد هبة أو مهر أو ليس عقد هو بلا هذا العقد لك هذا الكلام. لكن أنا وسعت الكلام لباب الإنشائيات مطلقا توسع من عندي من هو ذكر في باب العقد فقط. هنا شبهتون أنه أنتم في جملة من الصور حكمتم بأن القول قول الزوج. خب إذا لاحظنا من جهة أخرى نزاع يرجع إلى نزاع آخر. المرأة تدعي أن الزوج لم يوصل المهر إليها والرجل يدعي أوصل المهر إليها. الاصل عدم وصول المهر الى الزوجه. الاصل اشتغال و ذمه الزوج اذا شركنا في ذلك اصاله الاشتغال. فهناك اصلان اصاله و عدم قبضها للمهر لاننا نشك ان المرأة تقول لم اقبض المهر فالنزاع مرجعه الى نزاع في انها قبضت المهر ام لا. المرأة تقول لم اقبض المهر الرجل يقول اقبضتك المهر. تقدم الكلام سابقا النزاع في قبض المرء القول قول الزوجه. الا شككنا في ذلك اساس الاشتغال. شككنا كنا نعلم ان ذمه الزوج مشغوله بالمهر و مسلم صدر من الزوج فعل و هو دفع المال. شككنا في فراغ ذمته فالاصل بقاء الاشتغال اشتغال ذمته. كيف لا يجري فيما نحن فيه؟ وخلاصة الكلام أن المراد القائل طبعا الشيخ الحائري هذا الكلام له أجاب عن ذلك لا نذكر جوابه لكن أنا أتصور كلامه ليس مرتبا علميا. الصحيح في تقرير هذا الكلام ما أشرنا إليه سابقا نحن ذكرنا في كل مورد يوجد ظهور فهو المقدم وما عدم الظهور فالأصل التنزيلي مقدم و ما عدم الاصل تنزیلی یرجع الى اصول ترخیص غیر تنزیلیه. هاي قاعده کلیه ذکرنا سابقا و ذکرنا سابقا ان مبنى النائن رحمه الله و غیره من الاعلام هر تسلسل ابتداعا في مقام الاستنباط هذا في نحن في مقام الاستنباط استنباط خارج ابتداعا القصد ثم الامارات ثم الاصول تنزیلیه الاصول المحرزه و طبعا شرحنا سابقا الاصول المحرزه التنزیلیه في باب الأحكام الكلية منحصرا في الاستصحاب. ما عندنا أصل محرز في الأحكام إلا الاستصحاب. وأما الأصل التنزيلي المحرز في الموضوعات كثيرة أصالة اليد قاعة القرآن قاعة سوق المسلم قاعة الفراغ قاعة التجاوز قاعة الفراغ والتجاوز لا تجري في الشبهات الحكمية الكلية لا مجال له دائما كل في الشبهات الموضوعية. فدائما لما نتكلم بالأصل التنزيلي في التسلسل في الأحكام فقد استصحاب. طبعا نحن لا نؤمن بالاستصحاب فهذا ما يسقط عندنا. إن سيد الخوي لا يؤمن، الجماعة لا يؤمن. و اما فی الموضوعیات اصول تنزیلی کثیره لیز الواحده منها استصحاب الموضوعی اما من اصول تنزیلی صحابه فعد آلم یوجد حینه ادن از اصول تنزیلی حال تسلسل فی ما نحن فی مثلا مالک یقول اذا دفع شیء به حسب الفهم العرفی هدیتون و نحن نذکر ان شاء الله الفرع القادم مع اختلاف الجنس لا يبقى الهديه اقوى. مثلا كان المهر مليون تومان فزارها في بيتها وقدم لها كتاب ليس من البيت مع اختلاف الجنس انه هديه ثم اختلف الرجل يقول اشتريت الكتاب مثلا ب 10000 تومان جزء من المهر والمراه تقول لا جبت الكتاب هديه لي ليس جزء من المهر صواب ليس من البعيد مع اختلاف الجنس اجمالا في ظهور عرفي ساعة محبس هذا متعارف هدية الرجل في ايام عقد يقدم هدية لزوجته على اي حال فالترتيب الطبيعي هكذا اذا هناك ظهور عرفي خب هدية القول قول الزوج هدية اذا لم يوجد قول الاصل التنزيلي فيما نحن فيه منحصر في الاستصحاب. طبعا هذا المال سابقا لم يكن مهرا اصالت عدم كونه هبتا مهرا معارضتون به اصالت عدم كونه هبتا خب هذا الاصل ايش لكن اصالت عدم قبض هذا المهر لانها قبل هذا لم تكن به هذا الدم بقى الشك على اصلا عدم قبض هذا المهر صواب فيجري هذا الاصل التنزيلي اذا لم يجري هذا الاصل التنزيلي رجع الكلام إلى الأصول غير التنزيلي أصالة الاشتغال لأن الرجل يقول لست مديونا للمرأة دفعت المهر فأصالة البراءة لصالحه والمرأة تقول لا أنت مديون لي بالمهر فأصالة الاشتغال طبعا أصالة الاشتغال وأصالة البراءة كلتاهما من الأصول غير التنزيلية لكن رتبة أصالة الاشتغال مقدمة على أصالة البراءة أصالة التخير و عنوان اصل عملی اذا ثبت اساس تخییر نحن نؤمن به لا ای احسنتون اصلا رتبتا مقدمتون با حاضر ما اصالت الاشتغال لعنه اصالت الاشتغال شکن فی سقوط التکلیف مع الیقین به ثبوت التکلیف او ثبوت ذمه از شک و فی سقوط شی ذمتا تکلیفا مجرى اساس الاشتغال و شک و فی ثبوتی مجرى اساس درائه فاذا کانت ذمه مشغولتا و یشک فی فراغها حینه اذن اساس الاشتغال صراحه فحینه اذن اذا لم يكن هناك ظهور عرفي الاستصحاب و اساس الاشتغال تؤيد كلام المرأه فما وجود الاستصحاب و مع وجود الاشتغال كيف حكمت على قول الزوج و كيف حكمت انه لا يوجد هناك هذا ما افاده الشيخ الحائري قدس الله نفسه طبعا أساس الاشتغال في أول كلامه استصحاب عدم القبض في وسط كلامه للجواب عن شبهة أخرى لكن ترتيب الفن في الكلام هكذا لعل المقرر لم يكتب دقيقا على كيف ما كان هذا الإشكال أجاب عن هذا الإشكال أولا بأن تلك القاعدة ما لا يعلم إلا من قبل صاحبه مقدمة على الاستصحاب وأساس الاشتغال يعني يكون درجة تلك القاعدة منزلة الظهور اذا شككنا في نیت الدافع اختلف بین الدافع و القابض نیت الدافع مقدمتون هذا مثل ظهور هذا مقدم على اصالة الاشتغال بالاستصحاب هذا الكلام الذي افاده قدس الله نفسه متین في نفسه لا بس ثم اجاب ثانيا عن اصالة الاشتغال و كذلك الاستصحاب هذا الاصل يعني اذا شككنا في اشتغال ذمت رجل مسبب عن الشك في اصل آخر خلاصته خلاصه كلامه الرجل دفع مالا اليها لكن نشك ان المال دفع هديه ام لا الاصل عدم كونه عفوا ام صداق الاصل عدم كون هذا المال غير الصداق عفوا غير الهديه وغير الصداق لانه يشك في انه هديه ام لا فإذا شككنا لاحظوا إذا شككنا في ذمة الزوج مشغولة أم لا مرجع الشك في أن هذا المال كان هدية فذمته مشغولة أم لم يكن هدية فذمته غير مشغولة والأصل عدم كون هذا المال هدية فالشك في الاشتغال مرجعه إلى الشك في ان هذا المال هديه ام لا، ول اصل عدم كون هذا المال هديه، لانه اذا ثبت ان الزوج دفع اليه الصداق فهذا ذمته ليست مشغوله. هكذا افاد المحقق الحائري مرتين هذا الكلام، هو من مثله غريب جدا. اولا اساس عدم كونه مهرا هديه معارض باساس عدم كونه مهرا، لا فرق فيه. اصولا اساس عدم کونی مهره لیست لبا حال ثابته، اصارت عدم کون هاد المال مهره نداره، کیف حال تو ثابته؟ لا نعلم، فقط نعلم دفع المال اما لم یکن مهره لا نعلم. هذا من قبیل استصحاب العدم النعتی على اسماء عدم وجود المرأة القرشی، اما هاد المرأة لیست القرشی لم تكن لبا حال ثابته. اما فعلا ذلك کله اصلا هاد النحو من البحث غلطون في تصورنا، و مسئله تسبب ايضا محل اشكاله، فاذا اردنا ان نشرح يحتاج الى بحث به اصطلاح استصحاب السبب المسبب الرجل تقريبا يطول شرحه شرحناه في الاصول. و اصولا الصحيح ان يقال الجواب الاول له صحيح، لكن مع ذلك الجواب الاول فنيا ليس صحيحا. الصحيح ان يقال اصلا لا يرجى اساس الاشتغال، يعني بعباره اخرى تلك دعوى اخرى نحن في اول الابحاث تعرضنا لهذه النقطه، دائما لابد ان يلاحظ الاصل به لحاظ مسبب الدعوى لا لازم الدعوى. قبضت المرء ام لم اقبض المرء هذه دعوى اخرى. الدعوى التي الان صرحت المال دفع مهر ام هدية، هذه دعوى وتلك دعوى اخرى. تلك الدعوى لازم هذا الدعوى. اصالة الاشتغال اذا جرت فيما نحن فيه في لازم مسبب الدعوى. مسبب الدعوى دفعت المهر يتقول لا دفعت الهبه، هذا لا رفض له اساس الاشتغال، اساس الاشتغال لا رفض. نعم اذا فرضنا لم يدفع المهر فهو مشغول ذمته، لكن هذا لازم الدعوى. نحن شرحنا كرارا ومرارا الصحيح طرح الدعوى طرح الاصول وملاحظه الاصول بلحاظ مسبب الدعوى لا بلحاظ لازم مسبب الدعوى. وطبعا ليس هناك اصلا استصحاب على اصل عدم كونها هديه وعلى اصل عدم كونها مهر. ولذا لولا هذه القاعده كنا نحكم بباب التداعي نفس الدعوى، ولو كانت اساس الاشتغال تجري نحكم بباب الادعاء والانكار. تعملتم النقطه الفنيه، فنحن دائما لابد ان نلاحظ مسبب الدعوى. مسبب الدعوى هذا المال الذي دفعته مهر، تقول له هذا هديه، هذا مسبب الدعوى. اشتغال الذمه انا لم اقبض المال هذا ليس في مسبب الدعوى، لازم مسبب الدعوى. و معرفه المدعي بالمنكر تاملوا تلاحظ بلحاظ الاصل الجاري لاحدهما في مسبب الدعوى، والاصل الجاري اساس عدم كونه مهرا اساس عدم كونه هبه متعارضا، ولذا الاصل ليس لصالح احدهما. و اما اصالت الاشتغال او اصالت البراءه کلتا هما خارج عن مسبب الدعوى، لازم مسبب الدعوى. الرجل يقول انا بريء الذمه، المرء تقول لا لست بريء الذمه، لم ذمتك مشغولتون بالمرء، هذا لازم مسبب الدعوى. ولا تلاحظ الاصول بلحاظ لازم، لا اصالت البراءه تلاحظ ولا اصالت الاشتغال تلاحظ. الجواب الصحيح هو هذا. غدا ان شاء الله نتعرض لمسألة الاستصحاب، لو صار الجواب عنه واضح لا نحتاج إليه بعد المطلب صار. فالجواب الأساس أصولا لا يلاحظ إلا مسبب الدعوى. استصحاب عدم قبض المهر أصلا هذا الاستصحاب لا يجري، بل وجه فيه لأن الدفع محقق وهي قبضت، ما دام هي قبضت لا تجري الحالة السابقة، لأنها من موارد الشبهة المصداقية لاتصال الحالة المشكوكة بالحالة المتيقنة، اتصال القضية المتيقنة بالقضية اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة، هذا من المصادر من الشبهات المصداقية له. شبيه من كان على طهار من توضأ وخرج منه لا يعلم المتأخر والمتقدم، هنا كما يبان الحالة السابقة لا تجي الصحيح عدم جلال السابق، هذا مثل ذلك. لذا في تصورنا الصحيح أن الأصول أصولا فيما نحن فيه لا تجري، لا تنزيلية ولا غير تنزيلية. وما أفاده المحقق الحائري بعضها أطال الكلام فيه لا يرجع إلى محصلة. إذن بناء على هذا الصحيح أن يقال ان الاصول لا تجري مطلقا التنزیلیه و غیر التنزیلیه، لان الاصول کلها فی لازم مصب الدعوا، ولی اعتبار فی معرفت المدعی و المنکر مصب الدعوا لا لازمها. ولولا تلک القاعده ان الاعتبار بنیت الدافع لکنا نحکم به باب التدائی، فخرجنا عن باب التدائی به تلک القاعده و به اذن الله تبین الحکم الشرعی لصور ست جمیعا، فی جمله منها تدائی، فی جمله منها القول قول الزوجه، و فی جمله اکثرها القول قول الزوج، فی بعضها یحتاج الى یمین، فی بعضها لا یحتاج الى یمین، و ذکرنا المعیار الکلی لهذه المسائل. لا يبعد الان اجمالا ما راجعت کتاب الهند.